نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا إن شاء الله تعالى الليلة على موعد مع خاتمة سورة النور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن بين أيدينا ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا نورا، وأن يعطينا من نوره نورا. والآيات المباركات الخواتيم لسورة النور تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، أحكام وآداب الاستئذان داخل البيوت، بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في أوائل السورة آداب استئذان بعضهم على بعض في بيوت الغيب. بين ربنا سبحانه وتعالى في الخواتيم من الآيات آداب الاستئذان داخل البيوت، استئذان أهل البيت الواحد بعضهم على بعض. ورخص ربنا سبحانه وتعالى للقواعد من النساء أن يضعن الجلباب الذي يغطي وجوههن، وأن يكتفين بالخمار، وهذه رخصة، والله سبحانه وتعالى يندبهن إلى التعفف فيقول: وأن يستعففن خير لهن. ثم رخص الله تبارك وتعالى للمؤمنين في أكل بعضهم البعض من بيوت بعضهم البعض، وبين ربنا سبحانه وتعالى آداب استئذان المؤمنين من المجتمعات العامة، سواء كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أو كانت مع إمام المسلمين بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وختمت السورة بضرورة السمع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والتحذير من مخالفة أمره، مخافة الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. وحض ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، ورغب فيه ببيان إحاطته سبحانه وتعالى بعباده علما، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومما يعين المؤمن على مراقبة ربه عز وجل إيمانه بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، ولا سيما ما يقتضي المراقبة والتقوى والخشية منه. ثم بين أيضا أن مما يعين على المراقبة إيمان المؤمن بأنه راجع إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأنه منبأ يومئذ بما قدم وأخر. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته هذه الآيات المباركات الخواتيم من سورة النور، والتي نعيش معها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا كما تعودنا، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم،
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قلنا إن الله تبارك وتعالى أدب المؤمنين في أوائل السورة لما ينبغي أن يأخذوا أنفسهم به إذا استأذن بعضهم على بعض في غير بيوتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. واستئذان الأجنبي على الناس في بيوتهم أمر واضح وظاهر، لكن أهل البيت الواحد يتساهلون جدا تساهلا كبيرا في استئذان بعضهم البعض، حتى يكاد أن يكون هذا الاستئذان داخل البيت الواحد معدوما، فلا يستأذن أب على ابنته، ولا تستأذن ابنة على أبيها، ولا يستأذن أخ على أخته، ولا تستأذن أخت على أخيها. لماذا؟ اعتبروا أسرة واحدة، أهل بيت واحد، ما فيش حرمة بينهم. بيقولوا في الفلاح لو لقيتم مريم حيغطيها. هذا لا يجوز. ينبغي أن نتأدب بما أدبنا الله به. يا أيها الذين آمنوا، وقلنا مرارا إن النداء عبارة عن آل التنبيه. لما تحب تكلم واحد مش ياخد باله منك تقول له يا فلان، يقول لك نعم، يهتم ويقبل عليك يديله انت عايز. فالله ينادينا يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به وإما شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، ليستأذنكم، لم الأمر، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد. وقلنا أن المماليك الآن غير موجودين بفضل الله، ثم بما شرع لعباد من الأحكام التي حررت العبيد من عبودية العبيد وجعلتهم عبيدا لله وحده. يقوم مقامهم الخدم في بيوت الآن فيها خدم، يقومون مقام المماليك. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأولاد الأطفال المميزين الذين لم يبلغوا، الأطفال المميزين الذين لم يبلغوا. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. وحين يقيد بهذا القيد لم يبلغوا، تفهم أن الذين بلغوا غير داخلين في هذا، وسيعلو مع ذلك فقد نص على حكمين فيما بعد. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يبقى الخدم المماليك إن وجدوا، الأطفال المميزين دون الحلم، يستأذنوا على الآباء والأمهات ثلاث مرات في 24 ساعة. يفهم منه ان في غير الاوقات الثلاثة يخش بلا ايه، بلا استئذان. والعلة ليه؟ طواطون عليكم بعضكم على بعض، الصبيان والاطفال والبنات الصغار محتاجين ابوهم وامهم. الخدم داخل عايز يخدم، يقدم حاجة، يطلع حاجة، يشيل حاجة. يبقى للخدم والأطفال المميزين دون الحلم أن يدخلوا على آبائهم وأمهاتهم في كل وقت بلا استئذان إلا ثلاث أوقات سماها ربنا سبحانه وتعالى عورات. ثلاث عورات لكم. عورات ليه؟ لان في هذه الاوقات يتساهل الناس في عوراتهم فقد تنكشف. ما هي الثلاث العورات؟ الثلاث الاوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. من قبل صلاة الفجر الواحد هيبتدي يسخر عشان يصلي الفجر، هيبتدي يسخر، والعادة جرت ان الانسان بينام في هدوم غير الهدوم اللي بيصلي فيها، بينام في هدوم غير الهدوم اللي بيطلع بها بره. يبقى قبل الفجر هيسخر، يبقى في حالة تغيير هدوم، تغيير ملابس، ملابس النوم بملابس الخروج. يبقى الداخل في هذه الساعة يستأذن ما يجمش هجوم، لأنه إذا دخل في هذه الساعة على أبيه أو أمه وهما يغيران ملابسهما قد يريان من العورات ما لا يجوز أن يرى من قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة القيلولة، وتفهم من كده ان القيلولة دي كانت حاجة اساسية في حياة الصحابة، كانوا ينامون بالنهار كما ينامون بالليل. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نوم القيلولة كان لغاية 20-30 سنة كده قبل ما الدنيا تنفتح علينا كان برضو حاجة أساسية في حياتنا. كان الفلاح يصلح من بدري يصلي الفجر كده ينزل يصلح، والساعة 10 تلاقيه راجع. إنما الشركة بالظهر يصلي الظهر للناس كان في قيلولة لغاية 20-30 سنة قبل أن تفتح علينا الدنيا. فلما فتحت علينا الدنيا لم يعد الناس ينامون لا بالليل ولا بالنهار، 24 ساعة شغل، ساقية دايرة. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. على مثلك انت بتجي كده ليه؟ تجي على آخر كده ليه؟ انت تعب نفسك في الدنيا كده ليه؟ انت هتاخد منها ايه؟ عبد الدرهم تعس، عبد الخميصة تعس، عبد القطيفة تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. القيلولة نمت الظهر، نمت الظهر، الناس تصحى بدري عايزة تنام بقى بالنهار ساعة ساعتين بالنهار، قيلولة علشان يقدر يستعين بنوم القيلولة على قيام الليل. إذا كانت القيلولة شيء أساسي في حياة الصحابة، فالله سبحانه وتعالى راعى هذا الوقت وجعله عورة داخل البيت، ونهى الصبيان عن الدخول على آبائهم وأمهاتهم حين يضعون ثيابهم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. واحد صلى العشاء وروح بقى عايز ينام غير هدومه ويلبس هدوم النوم، يبقى بعد العشاء في تغيير الهدوم علشان ينام، نتلع هدوم الخارجية ونلبس هدوم النوم. قبل الفجر في تغيير هدوم النوم بهدوم الخروج. الظهر برضه في نوم حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ثلاث عورات لكم، هذه الأوقات الثلاثة تتساهلون فيها فتضعون ثيابكم وتبدو عوراتكم. وقد قلنا سابقا ان الله سبحانه وتعالى جعل البيوت سكنا، وقلنا ان الانسان في بيته بيتحلل من القيود اللي كانت متكتفاه في النهار. لازم بره يبقى لابس كذا وهندامه كذا وصورته كذا ومش عارف ايه، روح الدار بقى عايز يقلع ده كله بدل يرتاح شويه. ثلاث عورات لكم، خدمكم يستأذنون عليكم فيها، أولادكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم يستأذنون عليكم فيها، ليس عليكم جناح بعدهن. في غير هذه الأوقات الثلاثة بقى ال 24 ساعة ما عدا هذه الأوقات الثلاثة يجوز للخادم أن يدخل على مخدوم بلا إذن، ويجوز للصبيان أن يدخلوا على آبائهم وأمهاتهم بلا إذن. ليه؟ لأن في غير الأوقات الثلاثة اللي قاعد في غرفته عامل حسابه أن أي حد يخش عليه، عامل حسابه أن الخادم يخش عليه، عامل حسابه أن الإبن يخش عليه، أن بنته يخش عليه، فهو واخد حسابه ومساتر نفسه. لكن هذه الأوقات الثلاثة وبيعتبرها أوقات الراحة تحته، فوضع ثيابه فكشفت عورته وهو مغلق عليه بابه وآمن من هجوم أحد عليه، إذ لا يجوز لأحد أن يدخل عليه إلا بإذنه. يا ولد أختك نايمة، خش بالراحة، هذه اللي أنت عايزه وبالراحة عشان ما تصحاش. ما ينفعش أختك نايمة وما جاتل عليها، ما ينفعش أمك ولا ضدنا، خش بالراحة هات اللي انت عايزه واطلع، خش بالراحة عشان ما تصحاش. لكن هي تكون ممكن تكون نايمة مكشوفة. وأكره عورة يكره الرجل أن يراها عورة المحارم، وأبغض عورة يبغض الرجل أن يراها عورة المحارم. لا انت إن كنت مضطرا للدخول ولا بد استأذن صحيحة، مش مشكلة. لو تصحى من النوم هذا أهون وأحب من أن تدخل عليها بلا استئذان فترى عورتها. دخل أبوك وأمك بعد العشاء وناموا وأنت احتجت أحد من الأوضة، ما تدخلش بالراحة كده عشان ما تصحيهم تقول خلوهم نايمين، وتخش بالراحة كده عشان ما يصحوش وتاخد اللي أنت عايزه. لا، إما أن تصبر حتى يستيقظ، وإما إن كنت لابد مضطرا للدخول استأذن ولو استيقظا. وإذا كان هذا مع الأبناء والآباء والأمهات ومع الإخوة والأخوات، فما بالكم بالسلفة والسلف؟ رجل يخش على سلفته، واحد يخش على سلفها بالليل بالنهار بلا استئذان، لا يجوز، لا يجوز. ظهور المرأة أصلا على سرير فلا يجوز. اطلاع السلايف على عورات النساء أزواج إخوانهن لا يجوز. إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت، مصبت زي مصبت الموت بالضبط. والله سبحانه وتعالى ما أدبنا بهذه الآداب إلا وقد علم الخير كله لنا فيها. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذه 3 عورات لك، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. تدخل انت على بنتك، تدخل على ابنك، هو ما يخش عليه في غير الأوقات الثلاثة، مش مشاكل. طوافون عليكم بعضكم على بعض. طيب انتبه، ليستأذنكم، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. ربنا بيأمر المؤمنين إن الخدم والصبيان يستأذنوه. طب هو من المأمور بالاستئذان؟ الخدم والأطفال، شريك. طب ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، ما قالش إيه يا معشر الخدم، يا معشر الأبناء، إذا دخلتم على مخدوميكم وآبائكم فاستأذنوه، زي ما قال يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يبقى أمر الفاعل، أمر الفاعل. طب هنا من المأمور بالاستئذان؟ المماليك والصبيان. ثم أما الخطاب ما توجهش إليهم مباشرة بالأمر، توجه الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم كذا وكذا. هم مفعولي والفاعل الأطفال والخدم، لماذا لم يوجه الأمر للأطفال والخدم؟ لأنهم في مسؤول الخادم في مسؤولية مخدومه والصبيان في مسؤولية آبائهم، فهم المسؤولون أن يعلموهم آداب الاستئذان. السيد مأمور أن يعلم خدمه آداب الاستئذان، والأب مأمور أن يعلم أبنائه آداب الاستئذان. فهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليه العشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. خطاب للآباء: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فانت الذي تعلم اطفالك وصبيانك وبناتك متى يدخلون عليك بالاستئذان ومتى يدخلون عليك بالاستئذان. يا ايها الذين كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم وانتم لا تعلمون والله حكيم وانتم لستم حكماء. فالعلم التام لله والحكمه التامه لله، وهذه الاداب التي شرعها لكم من تمام علمه وكمال حكمته، فاقبلوها والتزموها. طب الصبيان الغير المميزين الذين لم يبلغوا يستأذنوا في يدخلوا بدون إذن مطلقا إلا في هذه الأوقات الثلاث، لغاية إمتى؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. إذا بلغ الولد، إذا بلغت البنت، يبقى ما دام أبوه وأمه في الأوضة وهو بالغ ما يخشش عليهم أبدا إلا باستئذان في الأوقات الثلاثة وفي غير الأوقات الثلاثة. البالغ من الأولاد بنين وبنات لا يدخل على أبويه إلا باستئذان في جميع الأوقات. انما الذين لم يبلغوا لشده التصاقهم بابائهم وامهاتهم وشده حاجتهم اليهم يستاذنوا في الثلاث اوقات بس لي عوره، وبعد كده لا حرج، وبعد كده لا حرج لشده الحاجه. اما الكبير البالغ لا يدخل على ابيه ولا على امه مجتمعين او منفردين الا باستئذان. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. ومرة ثانية يؤكد رب العالمين سبحانه على أن هذه الآداب إنما شرعها العليم الحكيم الذي يجب أن يطاع. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وهكذا بعد البيان أقول ما ذكرته. هذه الآداب شبه منعدمة في البيوت، في فوضى في بيوتنا. مفيش حد بيستأذن، يقول لك استأذن على أبوه، استأذن على أمه، استأذن على أخته. لا يجوز، ربنا أمرنا بكده. وقد استفتح السورة بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ولما أمر المؤمنات في أول السورة بالتستر والحشمة وكمال العفة وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقلنا أن الضرب بالخمار يستلزم تغطية الرأس والوجه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال يغطين رؤوسهن ووجوههن، لان المراه كانت في الجاهليه تمسك الخمار كده وتجرميها ورا ظهرها كده يبقى صدرها كله مكشوف. فربنا قال: لا، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقلنا الجيب هو فتحه القميص، فتحه الجلابيه اللي انت بتلبس منها، مش الجيب بتاع الفلوس، لا، الجيب فتحه الصدر. فربنا امر المراه النقاء الخمار على وجه على راسها تضربه على صدرها. فاذا كان الخمار على راسها وعايزه تنزله على صدرها لازم تغطي ايه؟ لازم تغطي الوجه. الخمار فوق الراس امرت ان تغطي صدرها يبقى لا ينزل الخمار من فوق الرأس على الصدر إلا إذا غطى العين، إلا إذا غطى الوجه. فهذا الراجح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. وقلنا أن علماءنا ومشيخنا رحمه الله الذين رخصوا للمرأة في كشف وجهها وكفيها اشترطوا ألا تكون متبرجة بزينة. فقلنا إن هذا الشرط الآن شبه منعدم، فكأنهم متفقون مع غيرهم على وجوب تغطية الوجه. طيب إلى متى؟ إلى متى تغطي المرأة وجهها عن الأجانب؟ إحنا قلنا العلة في تغطية الوجه هو مخافة الفتنة، ولذلك لما تؤمن الفتنة يرخص المرأة في كشف وجهها. فقلنا المرأة تغطي وجهها عن الأجانب، لكن إذا أمنت الفتنة تكشف وجهها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره. ليه؟ أبوها وابنها وأبو جوزها وابن جوزها وأخوها وابن أخوها دول محارمها، يوم بيغاروا عليها اللي هما بيضبوا عنها بيدافعوا عنها، فالفتنة من جانب مأمونة، فحينئذ تبدي لهم زينتها. فإذا أمنت الفتنة من المرأة من قبل الآخرين من الأجانب فلا حرج أيضا أن تضع وجهها، أن تضع النقاب عن وجهها، ولا تؤمن الفتنة بالنسبة للمرأة ويؤمن عليها من الأجانب إلا إذا بلغت سن اليأس. ولذلك قال والقواعد من النساء، والقواعد من النساء، والقواعد جمع قاعد بلا تاء علشان تفرق بينها وبين ما تكون بالتاء. تفكرين زمان لما شرحنا اول سورة الحج وفرقنا بين مرضع ومرضعة، بين مرضع ومرضعة، فاكرين انا نسيته؟ التاء بتعمل شغل وحبتها بيعمل شغل. قلنا مرضع المرأة ذات الطفل الرضيع، المرأة ذات الطفل الرضيع، المرأة حديثة العهد بالولادة خلال سنة سنتين اسمها مرضع بتربع. أما المرضعة اسم المرأة حالة ضمها ولدها إلى صدرها لرضاعته، اسمها ايه؟ مرضعة. تذهل كل مرضعة بالتاء وهي بتربع ابنها كده. تشوف الاهوال دي كده رميه في الارض وسايباه. هنا القواعد جمع قاعد بلا تاء. الفرق بين القاعد والقاعده، القاعده من القعود، القاعده من القعود. انت قاعد اهو، انت قاعد، تبقى هي ايه؟ تبقى هي قاعده كده. القعود هو الجلوس، الرجل قاعد والمراه ايه؟ قاعدة. لكن القاعد بلا تاء المرأة التي بلغت سن اليأس، المرأة التي بلغت سن الايه؟ سن اليأس. المرأة العجوز بقى اللي خلاص بقى لا عاد لها في الرجال ولا عاد الرجال بايه بيتمنوها، خلاص يعني فيش حد يفكر يتزوجها، هي كمان مفكرش يتزوجها، خلاص بلغت سن اليأس. ها يبقى اسماء القواعد جمع قاعد، والقاعد المرأة التي بلغت سن اليأس لم تعد ترغب في الرجال ولم يعد الرجال يرغبون فيها. وفرقوا أيضا بين الحامل والحاملة، الحامل بالتاء من غير تاء والحاملة بالتاء، ما الفرق بينهما؟ الحامل بلا تاء التي تحمل في بطنها، والحاملة بالتاء التي تحمل على ظهرها. الحامل بالتاء من غير تاء التي تحمل في بطنها، والحاملة بالتاء التي تحمل فوق ظهرها. تقول المرأة حامل، حامل يعني ايه؟ بلاش اي حب لأحسن شيء من الكلمة الثانية خفيفة شوية. المرأة حامل يعني في بطنها جنين، لكن تقول ايه؟ المرأة حاملة ولدها، يبقى حملها فين؟ على كتفها فوق ظهرها. خلي بالك، ايوه خلي بالك، شوف اللغة وجمال اللغة. والقواعد من النساء. القواعد جمع قاعد، القاعد بلا تاء المرأة العجوز. واحنا قلنا قبل كده ان العجوز ما يقالش على الراجل، الراجل ما تقولش عليه عجوز، الراجل تقول عليه ايه؟ شيخ. وابونا شيخ كبير. ايه؟ اما العجوز اللي هي ايه؟ المرأة المسنة. يا ويلتى أألد وأنا إيه؟ وأنا عجوز وهذا بعلي إيه؟ عجوز؟ وهذا بعلي شيخة. يبقى الرجل الكبير اسمه شيخ، والمرأة الكبيرة اسمها إيه؟ اسمها عجوز. يبقى القاعد هي العجوز، القاعد هي العجوز. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح. خلي بالك، يبقى إيه؟ ما اكتفاش بقولي والقواعد بس، ما هو من كان فيه قاعد ومتصدية وعايزة ايه؟ ايه تتمنى ابن الحلال؟ قال لا، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. اي ثياب تضع المرأة امام الاجانب؟ ربنا بيرخص للمرأة العجوز ان تضع ثيابها امام الاجانب. اي ثياب تضعها هذه المرأة امام الاجانب؟ هي الجلباب، كما ذكرنا قال مسعود في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قلنا الزينة الظاهرة هي الرداء، هي الجلباب. الجلباب زينة ظاهرة لا تستطيع المرأة إخفاءها. فربنا رخص للمرأة العجوز التي يئست من الرجال ويئس الرجال منها أن تضع نقابها، أن تضع جلبابها أمام الأجانب. أما الخمار فلا تضعه بآل أبدا. احنا دلوقتي عواجزنا قعدت في البيت بالشقه، عارفين الشقه؟ قعدت في البيت بالايه؟ بالشقه، والداخل وطالع ازيك يا ست فلانه وازيك يا حاجه فلانه، خد بالك؟ فهي ايه؟ ما اكتفتش برخصه الله، ده هي وضعت الهدوم كلها. لا، رخص لها ان تضع الجلباب وهو النقاب، اما الخمار فلا تتركه بحال امام اجانب. وذلك مشروط بكونها او بكونهن غير حالة كونهن غير متدرجات بزينة. ما انا قلت لك في واحدة عجوز بتبقى مصبية تمشي في الشارع، تلاقي واحدة عندها 60 سنة شعرها مفهوش ولا شعرة سودة، يعني الشعر هذا كله هو لبسة جيبة ولبسة بنطلون مصبية. خلي بالك، لا، إذا أرادت المرأة أن تترخص في وضع الجلباب اللي هو النقاب، شرط كونها غير متبرجات بزينة، يعني مش حتى كحل، مش حتى أحمر، مش حتى أصفر. فإذا كانت متبرجة بزينة يبقى لازم تلبس النقاب ولو كانت مسنة. ودي رخصة. والعزيمة أفضل، وأن يستعففن خير لهن. يعني الست المسنة الكبيرة العجوزة لو تستعفف كده وتغطي وشها عن الرجال الأجانب خير لهم. والله سميع عليم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كما قيل جيلا فريدا لم يرى التاريخ مثله. كان الصحابة رضوان الله عليهم جيلا فريدا لم يرى التاريخ مثله. كان عندهم شفافية زايدة قوي، وكان عندهم حساسية زايدة جدا. لما ربنا أنزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كل واحد عنده يتيم جي مروح عازل أكل وشرب وفلوس لوحدها، يطبخ له الطبخة الواد هياكل إيه يعني؟ خد بالك، ياكل ما ياكل واللي يفضل ما يقرش منه ابدا ويسيبه يبوق من شده الخوف، شده الحساسيه. فربنا قال لا، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. فخف عنه شويه. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف. فخفف الله عنه. لما نزل قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بعدين
انا اكل مع الاعمى ما بيشوفش زي انا باكل ايه، يبقى اكله اخف من اكلي، يبقى انا اكل اكتر منه. لما اكل مع المريض، المريض مش زي صحيح، صحيح بياكل المريض ما بياكلش، يبقى انا اكل اكتر منه. كان يجي الواحد مسافر غزوة ولا حاجة يقول له يا فلان المفتاح اهو الدار فاضية فاش حد، يبقى طل على الدار كده، بشجر على الدار كده، بشج على الدار كده، اطمئن عليها كده. يخش يلاقي مثلا كانوا مسافرين وسابين حلة طبخينها اتغدوا قبل ما يسافروا، يلاقوا الحلة فيها طريق لا 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 يا حلوة منها شيء، سيبوها يسيبوها تعفي. كانوا شارين رغيفين عيش كده عشان يتغدوا قبل ما يمشوا ولا يفضلوا يمشوا وفضل رغيفهم. الدار فيها حته جنينه كده فيها جوافايا فيها عنبايا، واهل البيت مش هيرجعوا الا بعد الموت. فالبلد يسيبوا الثمره عشان يقولوا مش حقنا سيبوها كده من غير ما يرجعوا، يجي بقى راحت من شده الحساسيه. فخفف الله عنهم، قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر من قتل. تأكل مع الأعمى، تأكل مع المريض، تأكل مع الأعرج، تأكل مع أي واحد صاحب رعاها، تأكل مع من بيت صديقك، تأكل مع زميلك، هو يأكل ياما أنت تأكل شوية، العملية خفيفة إن شاء الله تعالى. خفف الله عنهم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يعني ديت كده حاجة بالمنطق وبالعقل، وفي حد بيتحرج لكم من بيته؟ لا، مفيش حد طبعا بيتحرج لكم من بيته. يبقى لا يجوز حمل هذه الآية على ظاهرها، وإلا كان فيها مطعن في بلاغة القرآن وإعجاز القرآن. يقول إيه ربنا بيقول لنا لا حرج عليكم أن تأكلوا منه، ومن اللي بيتحرج لكم بيته؟ هو واحد بياخد راحته غير في بيته؟ هو واحد بيشبع غير في بيته؟ يبقى امال ايه بقى؟ يبقى ما تقولش لا ايه ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم، ما تقوليش بقى لا حرج عليك ان تاكل من باركم. يبقى بيوتكم دي مش ايه؟ مش على ظاهرها، مش على ايه؟ مش على ظاهرها. واحنا قلنا ان الاصل في الالفاظ حملها على ظاهرها وحقيقتها الا ايه؟ الا لقرينه، الا الايه؟ لقرينه. ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم. يا عم الشيخ هو في حد بيتحرج ياكل من بيته؟ ده الواحد ما ياخدش راحته غير في بيت، ان شاء الله يكون عيش ومشي بياخد راحته يشبع خالص في بيته ياخد راحته. قال لك هنا ده بيوتكم، ليست بيوتكم يعني بيوتكم خطاب، المراد بها بيوت ابنائكم، بيوت ايه؟ ابنائكم. فجعل الله بيوت الابناء بيوتا للاباء فقال بيوتكم. جعل الله تعالى بيوت الأبناء بيوتا للآباء فقال إيه؟ أن تأكلوا من بيوتكم. وعشان كده لما تعد المذكورين مش حد مش هتلاقي فيها أو أبنائكم. لما تعد المذكورين ما هتلاقي فيها إيه؟ آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم وأعمامكم وأخوانكم، مش هتلاقي إيه؟ أبنائكم. فهمت؟ يبقى ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم يعني من بيوت ايه؟ ابنائكم. ولذلك عطف عليه ايه؟ او بيوت ايه؟ ابائكم. يبقى بيوتكم في مقابل بيوت ايه؟ ابائكم. يبقى دي ابنائكم ودي ايه؟ ابائكم. يبقى الاب لا حرج عليه ان ياكل من بيت ابنه. لما ابنك يبقى قاعد لوحده في بيت ساكن لوحده بره، خد بالك، وسكنة العيل برة فيها راحة كبيرة خالص. المشكلة ان احنا متمسكين بالعادات والتقاليد. العيل يطلع برة ازاي؟ عيب يطلع برة، يسكن برة ليه؟ لا، ده فيها راحة كبيرة خالص. من اول ما تجوزه كده اعزله ترتاح، شيل ده من ده يرتاح ده من ده. لكن لا، ده احنا عيلة طول ما ابونا عايشنا مش عارف ايه، وبعدين نتخانق ونزعلهم بعضنا وتتقطع الارحام والاوصال. لا ابدا. ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم اي بيوت ايه؟ اي بيوت ابنائكم. تروح تزور ابنك، خدت بالك، ومرات ابنك محرم لك، مرات ابنك محرم لك، تخش بيت ابنك في غيابه في حضوره، تخش كده على المطبخ على طول ايه؟ تمد ايديك وتاكل. ها؟ هو او هات يا بنت ما تغدى مفيش مشكله غدا بيتك ده ربنا سمى بيت ابنك بيتك ولا على انفسكم ان تاكل من بيوتكم او بيوت ابائكم برضه هو ساكن بره بمراده لما يخش بقى بيت ابوه ايه ياكل براحته او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم اللهم الامهات مش مع الاباء احيانا ما يكونوش معاهم مش كده ولا ايه احيانا تكون الام مطلقه مثلا ها ايوه يبقى بيت ثاني يبقى تاكل بيت امك براحتك تاكل بيت ابوك ايه براحتك او بيوت ابائكم او بيوت امهاتك او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتك كل من دار خالك براحتك كل من دار خالتك براحتك وكل من دار اخوك براحتك ومن دار اختك براحتك الامر واسع الحمد لله ايوه وبعدين بقى ايه قال او ما ملكتم مفاتحه قلت لك انا الصحابه يقول لك اوه والله انا طالع غزوه انا مسافر حج طالع عمره مفتاح الدار معاك اهو مفيش حد فيها انا واخد عياله كلك ومسافرين يبقى شجع الدار كده واطمئن عليها كده كل شويه افتحها كده تخش زي الوتيلة تلاقي مثلا في شجرة على تفاحية إذا ما تجهز هتيجي أو الدود ياكلها أو الأرض ياكلها أو العصافير تاكلها في عنقود عنب كده ولا في حاجة كانوا ماشيين وسايبين في الثلاجة حتة لحمة هما هيقعدوا لسه شهرين وثلاثة وسنة اللحمة دول في الثلاجة سنة إيه مفيش مشكلة تطلع حتة لحمة دي تاكل أو ما ملكتم مفاتحه بالمناسبة من يومين ثلاثة اتصل بي موظف في مصلحة بيقول يعني ان هو بيركب عربية المصلحة فطبعا هو سواد على العربية يبقى معاه مفتاح الايه معاه مفتاح العربية فهل يجوز ان يستخدم بقى العربية ده ايه في مشاوره الخاصة وخدماته الخاصة ودخل او ما ملكتم مفاتحه لا مش دي مش ما ملكتم مفاتحه دي استخدام الموظفين للأموال العامة هذا لا يجوز لا يجوز استخدام الموظفين للأموال العامة هذا لا يجوز الأموال العامة أمانة يجب أن نحافظ عليها من زمان ومالك ومال الثاني والرابع خد بالك المشكلة إن إحنا فاهمين يقول لك إيه ده مال الدولة يا عم منها يا عم خذ إنت عايز مال الدولة يا عم قول لي أنا عايز أعرف الدولة دي فين عشان أروح لها فين الست الدولة اللي هي تملك هذا المال عشان نروح لها الدولة دي ما ايه ما هي الافراد ما هو انا وانت والثلاثة الرابط اموالنا المال العام اخوان خطورته صعبة جدا وشيء جدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة مال الله هو المال الايه المال العام المال العام مال الله إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة فخلي بالك ما ملكتم مفاتيحه اللي هو ايه واحد صاحبك سافر ووكلك وائتمنك على بيت مفتاحه ايوه أو صديقكم في حالة حضوره يبقى ما ملكتم مفاتيحه بيوت صديقكم في غيابه وصديقكم في حضوره تاكل براحتك ما تخش على صديقك ما تخش على بيت صديقك ويقدم لك الاكل ده لا ده انت ممكن تقول والله ده انا جعان بسرعه هات الغدا يقول لك يا ابو فلان بتطبخ ايه يقول لا والله ده انا طالع من غير فطور وجعان استنى لما تطبخ هات اللي عندك بسرعه لا حرج ان تاكل من بيت صديقك فشوف ربنا عبد الصديق مع مين شوف ربنا عبد الصديق مع مين مع الاباء والامهات والاخوان والخالات والاخوات والاعمام والعمات او صديقكم الصديق ده يعني منزلها عاليه جدا والصحابه رضوان الله عليهم والتابعون لهم باحسان كان احدهم يفرح جدا باخيه اذا دخل في غيابه واكل من بيته الجماعة دخلوا وقعدوا يستنوا في الرئيس عبد الله يجي مجاز مدوا جنب تحتيه صلى الله عليه وسلم وقعدوا ياكلوا لما دخل لقاهم بياكلوا فرح جدا 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 للاخوة رفع الكلفة بين الاخوة رفع الكلفة بين الاخوة بعضهم جاء أخوه فقال للجارية أين فلان؟ جد مش موجود. قال لا أنت عارف الكيسة فين يا بنت؟ الكيسة تقولش يعني قول المحفظة إذا طفش الكيسة أنت. قال عارف المحفظة فين؟ جاي فين؟ قال هذه المحفظة. دخل جابت المحفظة مد إيده خد اللي هو عايزه مشي وخد ودى البنت المحفظة. جه صاحبها من بره جيت له في واحد جه هنا وسأل عليك وشو مش موجود. قال هات المحفظة جبتها له مد دي خد حاجة وديها لي تاني. عرفها جيت له صفته كذا كذا عرف انه صديقه صاحبه. فقال انت حرة لوجه الله. اخويا كده للدرجات كده يعني بلغت المحبة بيني وبينه ان ايه اللي يسأل عليا ما يلاقينيش ياخد فلوس العيسى ويمشي. هي دي الاخوة. ولذلك قال رجل لأبي الدرداء أو أبي هريرة أريد أن أؤاخيك. أنا عايز أصحبك كده يا أبو هريرة ولا أبو الدرداء عايز أبدا إخوان كده وأصدقاء. قال تعرف حق الأخوة؟ لأن الله يعلمني. قال ألا تكون أولى بدينارك ودرهمك مني. قال رجل لا والله دي ما أقدرش عليها. قال خلاص روح ما تقدر رب تعالى. وقال بعضهم لبعض الإخوان أيدخل أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ من مال ما يشاء بلا إذن؟
تقول إيه؟
قال أيدخل أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما يشاء بلا إذن؟ قال لا. قال فلستم بإخوان. ولذلك قال بعض الصالحين استشفعوا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. استشفعوا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. تحديث الشفاعة أن المؤمن لما يخش الجنة يفقد بعض إخوانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث إيه؟ فيجادلون ربهم في إخوان لهم كما يجادل أحدكم أخاه في حق له عنده. المؤمنين الحلوين الصالحين الطيبين المتقين لما يخشوا الجنة ويفقدوا بعض إخوانهم مع راحوا النار بذنوب لهم. يجادلون ربهم في إخوان لهم كما يجادل أحدكم أخاه في حق له عنده. يقول ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون وكذا 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 فلا يزالون بالله حتى يشفعهم فيهم فيخرجونهم من النار. ولذلك استغاث أهل النار بالصديق الحميم دون الآباء والأمهات. استغاث أهل النار بالصديق الحميم دون الآباء والأمهات. قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. استغاثوا بالصديق الحميم دون الآباء والأمهات. أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا متفرقين. يعني أهل البيت خفف الله عنهم أن يقعدوا على طبلية واحدة ويأكلوا مرة واحدة. كل واحد يأكل لوحده. أما تبقى في ظروف فجبالا ده بيطلع بدري ده بيطلع متأخر. اللي بيطلع بدري بيصحى بدري بيطلع متأخر عايز ينام شوية. خد بالك اللي بيطلع بدري بيرجع بدري بيطلع متأخر بيرجع متأخر. شاب ده فطر بدري عايز يتغدى بدري. اللي فطر متأخر حاجة متأخر عايز يتأخر يتغدى متأخر. مفيش مشكلة اللي يطلع بدري يفطر ويجي بدري يتغدى مفيش مشاكل. ولو اجتمعوا فالاجتماع خير لهم. لو اجتمعوا فالاجتماع ايه خير لهم. فالله خفف عنهم لكن الاجتماع بركة. لكن الاجتماع ايه بركة. ولذلك شكى اهل بيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع والفقر. قال لعلكم تتفرقون. وانتم ما بتكونوش مع بعض. قالوا ايه كل واحد ياكل لوحده. قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم. اجتمعوا كده وكلوا مع بعض كده. الفطور نفطروا كلنا سوا. الغدا نغدا كلنا سوا. العشاء نتعشى كلنا سوا. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أساسا. فإذا دخلتم بيوتا بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو أبنائكم بقى إلى غيرهم فسلموا على أنفسكم. يبقى ربنا أمر بالسلام إذا استأذنت على الأجنبي، وأمر أهل البيت الواحد برضه بالسلام إذا استأذن بعضهم على إيه؟ على بعض. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30 حسنة. تحية من عند الله مباركة طيبة. طب يعني أنا دخلت الدار مش حد فيها العيل برا. قل كما كان ابن عمر يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما تدخل بيتك والعيال برا مش حد في الدار، ايه كله لسه برا ما في حد، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يبقى كده ربنا سبحانه يبين آداب الاستئذان على الأجانب وآداب الاستئذان أهل البيت بعضهم على بعض، ثم بين لهم آداب الاستئذان من رسول الله إذا كانوا عنده مجتمعين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه مع رسوله على أمر جامع في جمعة ولا في موعظة عامة ولا في مصلحة عامة، إذا اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر عام لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا كانوا بعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمشوش حد يمشي، ألم يقولوا بعدين مثل رسول الله إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هؤلاء المستأذنون من رسول الله في الانصراف من عنده هم الذين آمنوا بالله ورسوله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. شوف الأدب عنوان الإيمان، الأدب مع رسول الله عنوان الإيمان، كما أن الأدب عنوان العقل، الأدب عنوان العقل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. مش من العقل كده تقف في الشارع افلان وتزعج وتصيح وتصحي الجيران كله، ده مش من العقل. يبقى الأدب عنوان الإيمان، والأدب عنوان كمال العقل، والأدب أفضل من النسب والحسب. ولذلك قال القائل: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. المنافقين بمشوا بيهربوا كده، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ لا ما حد يتقف قبيلة مشوا ثم انطلق. المؤمن ما يقدرش، المؤمن ما يقدرش يمشي إلا باستئذان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض التأمين فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول العلماء: الدعاء إما أن يضاف إلى الرسول على أنه الفاعل يبقى هو الداعي، وإما أن يضاف إليه على أنه مفعول يبقى هو المدعو. دعاء الرسول، دعاء الرسول إما أن يضاف إليه على كونه فاعلا يبقى هو الداعي، وإما أن يضاف إليه على كونه مفعولا هو المدعو. طيب إذا كان هو الداعي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا قلنا دعاء الرسول مضاف إليه إضافة الفعل إلى فاعله، يبقى معناه إيه؟ يبقى معناه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
ويجب على من دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجيبه ولو كان في الصلاة. لو واحد دعاك وانت في صلاة فريضة ما تطلعش، ما تطلعش. لا، بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعاك وانت بالصلاة تطلع. ولذلك كان رجل من الصحابة يصلي فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، جاش استمر في صلاته، وبعد ما خلص صلاته قال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ أنا بنادى عليك تجيني ولو كنت بتصلي. يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا قلت الدعاء مضاف إلى الرسول إضافة الفعل إلى الفاعل، يبقى الرسول فاعل. يبقى إذا دعاك الرسول عليه الصلاة والسلام فإجابتك إياه واجبة على كل حال، على كل حال، في أي وقت في أي حال. إذا دعاك تجيبه على طول ما تأخرش، بخلاف غير الرسول إذا دعاك ممكن تجيبه ممكن تتأخر عنه. وإذا أضفنا الفعل، أضفنا الدعاء إلى الرسول على كونه من إضافة الفعل إلى المفعول، يبقى الرسول هو المدعو. يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني إذا دعا أحدكم رسول الله فلا يدعوه كما يدعو أخاه، يقول له يا فلان، زي ما تقول لأخوك محمد تقول يا رسول الله، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وزي ما تقول لأخوك يا أحمد تقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا أحمد، أو لما تقول لأخوك يا أبو فلان تقول للرسول يا أبا القاسم. لا 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 لا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، يا خليل الله، ولا تقولوا يا أحمد ولا يا محمد ولا حتى بالكنية يا أبا القاسم. فالذين آمنوا به وعزروه وقروه واحترموه لازم، هو الرسول كده أي حالة زي ما تقول نديني كده في نادي الرسول. لا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. إذا انتبه، إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في اجتماع لا يجوز أن ينصرف أحدهم حتى يستأذنه، وإذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يناديه باسمه المجرد ولا بلقب ولا بكنية، بل يقول يا نبي الله ويا رسول الله. والعلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء ورثة الأنبياء، فكل حق كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فقد ورثه عنه العلماء بعد مماته، قد ورثه عنه العلماء بعد مماته. فإذا كان المؤمنون مأمورين إذا اجتمعوا عند رسول الله ألا ينصرف أحدهم حتى يستأذنه، فإن على المؤمنين إذا اجتمعوا عند أمير المؤمنين أو عند عالم من علماء المسلمين ألا ينصرفوا حتى يستأذنه. وإذا نادى أحدهم العالم فلا يناديه باسمه المجرد ولا بكلمة الشيخ قبل اسمه المجرد ولا بكنيته ولا بلقبه، ولكن يقول يا شيخنا، يا معلمنا، يا أستاذنا. وهذا أيضا من الآداب المفقودة، كما أن آداب الاستئذان مفقودة. العيل الصغير كده هو لما يجي قد ركبتك يقول لك شيخ محمد، شيخ محمد، يا ابني ده قد جدك، ده جد جدك، يعني اذا ما قلتلوش يا جدي تقول له يا عمي، تقول له يا عمي شيخ محمد. اما انت تقول له يا شيخ محمد هو يقول لك ايه بقى؟ يقول لك يا سيدي شيخ محمد انت. اداب مفقوده. ودائما نكرر ما قاله السلف، نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من العلم، نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من العلم. مسألة مش مسألة علم وبس، مسألة مسألة أدب ومسألة أخلاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. ولذلك امتن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بما علمه من العلم النافع، وامتن عليه بما هداه اليه من مكارم الاخلاق.
فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال فبما رحمة من الله لنت له. نرفع الأذان وناتي على مدار.
إذن يجب أن نعلم أن كل حق كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام في حياته ورثه عنه ورثته بعد مماته. العلماء ورثة الأنبياء ورثوا عنهم العلم وورثوا عنهم الحقوق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، كان إذا بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به أتاه ذهب إليه، فإذا وجد الباب مغلقا إذا لقى الدار مقفولة ما يخبطش ولا يستأذن، يجي طارح العباية ونايم في الشارع في الحر والجر والشمس والبرد والتراب والهواء والعفرة لغاية ما الراجل صاحب الدار يطلع. الرجل يطلع كده يفاجأ ابن عباس نايم. إيه؟ ابن عباس ابن عم رسول الله. ايوه خير مالك؟ قل بلغني انك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاردت ان احمله عنك. يا ابن عباس ابعث له ونجيلك. يقول لك لا انت احق. ثم استاذنتش ليه؟ يقول له العالم في اهله كالنبي في امته، واني سمعت الله يقول عن قوم ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. ربنا انكر على جماعه مستعجلين جمل جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، قعدوا ينادي يا محمد اخرج لنا يا محمد اخرج لنا، فربنا نفى عنهم العقل قال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. فانا جيت لقيت الدار مدفونه فما يصحش اعمل غير اعراض انادى عليك تطلع لي، لازم استناك لغايه ما تطلع انت، لان العالم في اهله كالنبي في امته. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. جماعة المنافقين ما يكون ايه زي كده كده نظر بعضهم الى بعض، هل يراكم من احد؟ في حد شايفني؟ لا يجي ماشي كده هربان لوحده كده يا كيف يا كده. ها؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره، امر النبي، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. والمراد بالفتنه مرض القلب، المراد بالفتنه مرض القلب، النفاق، الريب، الشك، او يصيبهم عذاب اليم في الدنيا بالقتل او السب وفي الاخره بالنار. وقد استدل العلماء بهذه الايه على ان امر الرسول عليه الصلاه والسلام للايجاب حتى تصرفه قرينة. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، يبقى امر الرسول واجب الا ان تصرفه قرينة الى الاستحباب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الا اداه تنبيه، اداه تنبيه تفوق الناس كده. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، ملك واسع، كل الكون ملكه، الرحمن على العرش استوى، لو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فقل لي أين ملك غيره؟ يعني إذا كان هذا ملكه فأين ملك غيره؟ قد حرف تحقيق، قد يعلم ما أنتم عليه، يقينا الله يعلم ما أنتم عليه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، قد يعلم ما أنتم عليه. وبعد العلم المحاسبة، فلنقصن عليهم بإيه؟ بعلم، وما كنا غائبين، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.